عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، ونحن نحاول أن نفهمها صح، نفهم الدنيا صح بالطريقة التي ترضي الله جل وعلا، لا كما يظن الناس. نحاول أن نصحح مفاهيم الناس من خلال هذه السلسلة وهذا البرنامج المبارك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الفهم الذي يرضيه عنا. وهذا هو لقاؤنا الثالث الذي عنونت له بعنوان الوهن. الوهن، لو نظرت أيها الأخ الكريم في واقع الحياة الدنيا إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيتها الآن الأمة الممتهنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الأمة التي يتكالب عليها أعداء الله جل وعلا من اليهود تارة، ومن الهندوس تارة، ومن النصارى المقاتلين المحاربين تارة، ومن الملحدين تارة وغيرهم. وتكاد أمم الأرض أن تأكل وأن تستبيح عرض أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. وإذا أردت أن ترجع إلى السبب الذي أصاب الأمة في مقتل، ستجدها كلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الوهن. إقبال أمة النبي، حرص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حب أمة النبي صلى الله عليه وسلم للحياة الدنيا، هذا هو المرض العضال الذي أصاب الأمة في مقتل، والذي جعل أعداء الأمة يتربصون بها ويأخذونها أو يأكلونها، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهن. وعنوان لقائنا الوهن، كما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان، وصححه النبي صلى وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم هتكلكم، هتقطعكم، هتنهشكم، زي ما الأسود بتنهش الذبيحة بتاعتها أو الفريسة بتاعتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عشان إحنا عددنا قليل فبيكلونا؟ عشان زي ما ربنا قال عن الصحابة اللي حوالين النبي عليه السلام: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. حالنا برضو لما الأمم تتكالب علينا في هذه الأيام يا رسول الله. الصحابة بيسألوا النبي: حالنا يا رسول الله الآن حين تتكالب علينا الأمم وتريد أن تأكلنا كما تأكل الأسود والسباع والنمور فريستها، هل ذلك لأننا قليل مستضعفون في الأرض زي ما حالنا الآن؟ قال النبي: لا، بل أنتم يومئذ كثير. ده احنا الوقت قربنا من 2 مليار، قربنا من 2 مليار راس. أنا مش قادر أقول مسلم، مش قادر المسلم، لأن كتير منهم مسلم بالبطاقة بس، بالهوية بس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نتقول حاجة، شوية قش زي اللي فوق المية، شوية زبد زي الموج اللي بيطلع ويروح تاني والطفى، ولكنكم غثاء. أي نعم كتير، والأمواج كثيرة والزبد كثير، بس ولا حاجة. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. هو ده المرض الذي أصاب قلوبنا في مقتل. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، هذا هو المرض الذي أصاب الأمة، هذا هو الوهن الذي أصاب الأمة. فإذا أردت أن تجيب على هذه التساؤلات، لماذا يقتل اليهود إخواننا في فلسطين؟ للوهن، حبهم للدنيا. لماذا تسلط هؤلاء المجرمون الذين لا يملكون إلا أسلحة يسيرة على إخواننا، على إخواننا في وسط أفريقيا حتى يقتلوهم ويشوهم وهم أحياء؟ الوهن، حب الدنيا. لماذا يتسلط الهنادكة أو الهندوس على إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما وفي كشمير وفي الهند وفي غيرها ألوان حبهم للدنيا. لماذا يتسلط النصارى المحاربون على إخواننا المسلمين في العراق أو في اليمن أو في أي مكان؟ الوهن حب الدنيا، حب الدنيا الذي سكن القلوب هو الداء العضال الذي شخصه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبمفهوم المخالف. إذا أردت يا عبد الله أن تعرف الدواء أيضا بنص أو بمفهوم المخالف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الوهن أو هذه المصيبة التي أصابت هذه الأمة أو أن هذه المصيبة التي أصابت هذه الأمة حتى مكنت أعداء الله جل وعلا منها هو حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت، فإن الدواء بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بغض الدنيا وحب لقاء الله، بغض الدنيا وحب لقاء الله، هو ده الفارق بيننا وبين صحابة النبي عليه، ببساطة كده هذا هو الفارق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. عشان تفهم صح، مش لن تأتيك النصرة بأن يكون معك سلاح ولا قوة ولا عتاد ولا عدة، ما حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولا من معه، إنما نصروا رغم قلة عددهم ونحن هزمنا رغم كثرة أعدادنا، هم نصروا رغم قلة عددهم وعدتهم ونحن هزمنا رغم ما معنا من سلاح وما معنا من قوة، لكن هزمنا لحبهم للدنيا، حبنا للدنيا، وهم كانت الدنيا دنيا تحت أقدامهم. انظروا يا عباد الله، لما خرج المسلمون زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لملاقاة أقوى أناس على ظهر الأرض في القتال، إنهم الفرس بجد فعلا، دول كان أقوى من الروم في البأس، يعني كان الواحد منهم، انت شوفوا شوف الجندي الروسي الوقتي طول بعرض حيطة قدامك أشداء فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي لو كان الدين عند الثريا لبلغه أناس من هؤلاء، لأن الفرس عندهم بأس شديد قوة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل سعد بن أبي وقاص قائد للجيوش الإسلامية ليقابل الفرس، فنظر القائد العبقري الفذ رستم، ده أقوى قائد في الفرس، قال عنه كسرى هرمز لقد والله لأرمين المسلمين برستم، قائد أعددته لوقت الكريهة، يعني أنا سايب القائد ده عشان يقاتل في أقوى معركة على ظهر الأرض يقاتل المسلمين. فلما رأى رستم أن جنوده خائفين وأن المسلمين متأهبين لقتال الفرس طلب التفاوض، أرسلي مفاوضا. فأرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر، ربعي بن عامر أنت تعرف عنه حاجة غير هذا الموقف؟ خرج ربعي بن عامر وذهب إلى رستم، رستم عشان يستقبله بقى عاوز يغريه، عمل إيه؟ فرش فرش ذهب وحط طنافس مرصعة بالدر والياقوت، يعني مساند كده، وقعد على كرسي من ذهب، وكان تاج، التاج بتاع كسرى كان وزن التاج 184 كيلو جرام. هتبقوا بيلبسوا ازاي ده؟ ما كانش بيلبسه، كان بتلبس جواه، كان متعلق التاج كده وزنه 100 مليان ومرصع، وكان متعلق بسلاسل من الذهب ومن الفضة، وهو يقعد على الكرسي ويحط راسه كده، كانوا عايشين في نعيم. فلما جاء ربعي بن عامر ليقابل هؤلاء أرادوا إغراءه بالمال بالدنيا، الزخرفة يعني تزغلل عينيه يوم لما يخوفوه أو يقولون إن عندنا فلوس خلاص ياخد ويسكت. فلما جاء ربعي بن عامر بثياب صفيقة، ثياب بالية، لكن رمحه طويل يلمع وسيفه عظيم يلمع، جاء بفرس أبلق ودخل، فلما أرادوا منعه، ما ينفعش يخش بالفرس لازم ينزل ويقابل، قال لن أدخل إلا به، فأنا ما جئتكم إلا لما طلبتموني، فإن قبلتموني هكذا وإلا رجعت. دخلوا على رستم قالوا إنه يريد أن يدخل بفرسه، قال لهم رستم هل هو إلا واحد؟ هو جاي جيش ولا واحد بس؟ قال واحد. خلاص انتوا خايفين منه ارسبوه. فدخل ربعي بفرسه ولم يجد مكانا يربط فيه خطام الفرس حبل الفرس إلا في الكرسي الذي يجلس عليه رستم. وقبل ما يتكلم نزل وأمسك الرمح وأخذ يقطع هذه الفرشة الذهبية ثم رفعها وألقاها وجلس على الأرض. قالوا ما لك؟ قال إنا لنستحب الجلوس على زينتكم. الدنيا دي تحت رجلينا نرميها كمان، مش عاوزينها خالص. بيدلهم درس عشان يعرفهم يعني إيه الوهن هو ترك الدنيا. ثم قال له رستم لما شاف المنظر ده، قال من أنتم؟ من أنتم؟ مش القذافي ده، رستم اللي بيقول من أنتم؟ قالوا نحن المسلمين، ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وسنظل نقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى وعد الله. قال له رستم وما وعد الله لكم؟ قال الجنة لمن مات في قتالكم، والنصر والظفر والتمكين لمن بقي منا بعد ذلك، إلى آخر القصة. أول ما خرج ربعي قال رستم لمن حوله من أكابر الوزراء والقادة، هل رأيتم كلاما أرجح ولا أعز من هذا الكلام؟ شفت العزة اللي كان بيتكلم بها؟ شفت رجاعة العقل؟ فقال من حوله ألم تنظر إلى ثيابه؟ ده جلابيب قطاعة، تقول العزة إيه؟ قال ويحكم، ألم تنظروا إلى سيفه ورمحه؟ إن العرب لا يقدرون الدنيا، إنهم لا يقدرون الثياب. ألم تنظروا إلى رجاحة كلامه؟ ما رأيت كلاما أرجح ولا أعز من ذلك. هو ده الذي نصر الأمة لما كانت الدنيا تحت أقدامهم وعلقوا قلوبهم بالله والدار الآخرة. أما الوهن الذي أصابنا الآن فهو بغضنا للقاء الله جل وعلا، كراهتنا للموت وحبنا للدنيا. لما أرسل كسرى هرمز يستنجد بملك الصين، أرسل إلي مددا فإني سأقاتل المسلمين، الحقني، هات لي شوية جنود من عندك سنقاتل المسلمين. قال له صف لي من تحارب. طب قولي المسلمين دول مين؟ قال هؤلاء أناس يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة، هؤلاء أناس فرسان بالنهار ورهبان بالليل. قال له ملك الصين إنه لا يمنعني أن أرسل إليك مددا أوله بمر وآخره عندي الجهالة بما للملوك على الملوك، ولكنك وصفت المسلمين الآن وهم أناس لو وقفوا أمام الجبال لهدوها. لما جعل الدنيا تحت أقدامهم والآخرة نصب أعينهم نزع الوهن من قلوبهم وقذف الله جل وعلا الرعب في قلوب أعدائهم. أما نحن فالوهن الذي أصابنا وهو حبنا للدنيا هذا الذي جعل قلوب أعدائنا لا تخاف منا. والعلاج لنفهم الدنيا فهما صحيحا أن نجعل الدنيا دنيا تحت أقدامنا ليكون النصر رفيقا لنا ونصب أعيننا وفي حلفنا إن يسر الله جل وعلا وصدقنا. أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا وأن يخرجها من قلوبنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.